قالت مصادر في مستشفيات غزة إن ما لا يقل عن 82 فلسطينيا استشهدوا من نيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم، بينهم 69 بمدينة غزة. بدوري أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 20 شهيدا إثر قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في حي الدرج وسط مدينة غزة، كما استشهد 8 وأصيب أكثر من 40 بعد قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين شمال مدينة غزة. هذا ويواصل جيش الاحتلال منذ فجر اليوم قصفه الجوي والبري المكثف على مدينة غزة تزامنا مع نسف مباني سكنية شمال المدينة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن بدء عملية احتلال مدينة غزة، مشيرا إلى أن فرقتين عسكريتين بدأت العملية بالمدينة والثالثة ستلتحق بهما قريبا. وقال جيش الاحتلال في بيان له: بدأنا الليلة الماضية مرحلة أخرى من عملية مركبات جدعون في قلب مدينة غزة، زاعما أن هدف العملية في مدينة غزة تدمير البنى التحتية لحماس حتى الوصول إلى هزيمتها. وأجبر آلاف الفلسطينيين في غزة على النزوح قسرا من منازلهم خلال ساعات الليل نتيجة القصف الإسرائيلي المكثف الذي طال مناطق سكنية ومراكز للإيواء. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا استهدف ب12 غارة ميناء الحديدة غرب اليمن، والذي تشرف عليه فرق الأمم المتحدة وتستخدمه بحسب مصادر محلية. بدوره أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريعان الدفاعات الجوية تصدت للطائرات الإسرائيلية حيث سببت حالة إرباك كبيرة لها، وأجبرت بعض التشكيلات القتالية منها على مغادرة الأجواء قبل تنفيذ عدوانها وتم إفشال دخولها للعمق. من جانبها أشار الإعلام العبري عن مصادر صهيونية إلى أن الهدف من العدوان هو تعطيل ميناء الحديدة لعدة أسابيع. للمزيد من التفاصيل حول العدوان الإسرائيلي الجديد على ميناء الحديدة اليمني نتوقف وإياكم والتقرير التالي.
طبعا كما هو متوقع هنا في اليمن أن اليمن سيتعرض لضربات إسرائيلية إضافة مواقفه مع غزة، وبالتأكيد أن طيران العدوان الإسرائيلي قبل قليل سلسلة الغارات الجوية على ميناء الحديدة، طبعا ولا تزال أعمدة الدخان الكثيف تتصاعد حتى هذه اللحظة في علام السماء بعد سلسلة من الغارات الهمجية والعشوائية والوحشية التي استهدفت هذا الميناء الحيوي. سرق التفاصيل الأولية حتى هذه اللحظة غير واضحة عن آثار الدمار وعن عدد الشهداء والجرحى، إن كان هنالك بالفعل شهداء وجرحى. أيضا لم تعرف حتى هذه اللحظة بعد البؤر المستهدفة بدقة، ولكن المشاهد الأولية التي نراها من شوارع محافظة الحديدة وأيضا من الشوارع المحاذية للميناء بأن منطلق هذا العدوان المتكرر يشير إلى أن ضربات الجوية استهدفت الأرصفة وخزانات الوقود، إن كان بالفعل أيضا قد استهدفت المستودعات الكرينات الخاصة بالميناء. تم استهدافها أكثر من مرة في محافظة الحديدة جراء العدوان. القوات المسلحة وناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع أكد قبل لحظات أن القوات المسلحة اليمنية تصدت بالفعل لهذه الغارات ولهذه الطائرات الكبيرة التي جاءت إلى أجواء اليمن أو من خارج أجواء اليمن في محاولة لاستهداف هذا الميناء، ولكنها جميعا باءت بالفشل، في إشارة إلى أن القوات المسلحة اليمنية تصدت بكل قوة لهذا الهجوم وكبدت العدوان الإسرائيلي خسائر نفس كونه لم يحقق أهدافه من استهداف هذا الميناء.
نعم زياد، القناة 12 الإسرائيلية في خبر عاجل قبل قليل أعلن المتحدث
أعلنت وكالة الأونروا أن عددا متزايدا من سكان غزة يجبرون على مغادرة منازلهم ويسلكون طرقا لا تؤدي إلى أي مكان، مشددة على أنه لا مكان آمن في غزة. بدورها اعتبرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما يحدث في قطاع غزة إبادة جماعية ممنهجة، وأكدت أن أكثر من 1,000,000 شخص يواجهون الرعب متجددا بعد تلقيهم أوامر عاجلة بإخلاء مدينة غزة قبيل هجوم بري موسع. وقالت المنظمة إن ما يحدث في غزة ليس مجرد كارثة إنسانية بل إبادة جماعية لشعب بأكمله ترتكب بإفلات كامل من العقاب. أفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية واحتجاز جثمانيهما. وفي وقت سابق تسد سرايا القدس لاقتحام قوة الاحتلال في نابلس واستهدفت آلياته بعدد من العبوات الناسفة محققة إصابات مباشرة، كما فجرت عبوات ناسفة موجهة في مركبة عسكرية إسرائيلية قرب الجدار الفاصل بقرية الطيبة في جنين، وأكدت تحقيق إصابات. وأخيرا أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الحكومة الإسبانية ألغت عقدا ضخما لشراء أنظمة مدفعية من إنتاج شركة صهيونية في ثاني إلغاء هذا الشهر بسبب العدوان على غزة. وجاء هذا الإلغاء بعدما جمدت إسبانيا صفقة سابقة لشراء أسلحة إسرائيلية ليصل إجمالي قيمة العقود الملغاة إلى نحو 1 مليار يورو. من جهة أخرى أعلنت إسبانيا عدم مشاركتها في مسابقة يوروفيجن في حال مشاركة الكيان الإسرائيلي، لتصبح بذلك خامس دولة تلوح بمقاطعة هذه المسابقة بعد هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وإيرلندا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن عن بدء احتلال مدينة غزة. عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة غرب اليمن. بهذا مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نتمنى لكم متابعة طيبة مع بقية برامجنا من إذاعة طهران. شكرا لكم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لكميل أنه قال: يا كميل، في كل صنف قوم أرفع من قوم، فإياك ومناظرة الخسيس منهم، وإن أسمعوك فاحتمل، وكن من الذين وصفهم الله تعالى بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العلي العظيم، وصدق مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. روي هذا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في كتاب بشارة المصطفى صفحة 26. أحبة الكرام، وإكمالا لما كنا قد بدأناه في الحلقة السابقة عن موضوع المناظرة وضرورة هذه المناظرة ومع من تكون هذه المناظرة وكيف أن الله تعالى والدين الحنيف حث على هذه المناظرة وعلى آداب معينة فيها لابد أن يلتزم بها هذا المناظر، هنا أيضا نكمل ما بقي لدينا من أصول المناظرة ومن آدابها. وقلنا أن الله تعالى حث في كتابه على مناظرة أنواع وأصناف مختلفة من الناس، أحيانا يختلفون معك في الدين أصلا، وأحيانا يختلفون معك في الاتجاه الفكري المعين في داخل نفس الدين، يعني أحيانا مخالفين من نفس الدين ومن مذاهب أخرى قد التبس عليهم الحق بالباطل والتبست عليهم بعض الأمور وأخذوا الفقه مثلا في العبادات والمعاملات وأحكام الدين والعقائد وما شابه من أناس هم ليسوا أهلا بالدرجة الكاملة أمام أهل البيت عليهم السلام، والأجدر أن يأخذوها من المنهج الصحيح والمنبع الصافي من أهل بيت النبوة والعصمة والطهارة الذين أوصى بهم الله تعالى وأوصى بهم نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هناك مناظرات تكون مع أناس من أديان أخرى، أيضا الله تعالى دعانا إلى أن نخاطبهم ونناظرهم ونتكلم معهم بكلمة سواء بيننا وبينهم، هم يرضونها ونحن نرضاها، الأمور المشتركة، ننطلق من المشتركات في سبيل أن نقضي على ماذا؟ على هذه الأمور الاختلافية وننهيها. فمثلا يقول تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران الآية 64، بسم الله الرحمن الرحيم: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. هنا الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى المناظرة مع من؟ مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأمثالهم من أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب، أنتم أهل الكتاب، يا أهل الكتاب أنتم يعني في هذا النداء معهم بهذه الصيغة وبهذه العبارة، يا أهل الكتاب يعني أنتم لكم كتاب سماوي فأنتم تشتركون معنا في هذا الجانب. هذا الخطاب له معنى، له مغزى، يثير عندهم هذا الشعور بالمشتركات بيننا وبينهم. فيقول يا أهل الكتاب، لم يناديهم بصيغة أخرى، وقال تعالوا إلى كلمة، هاي دعوة، دعوة شريفة حميدة حث عليها الدين الحنيف، على أن نناظر الآخرين، نحاورهم، لا نشتبك معهم ولا نتصارخ معهم ولا ندخل معهم في صراعات معينة، مثلا صراعات سواء كانت على مستوى عسكري أو غير عسكري، أو صراعات بالكلام البذيء مثلا والصراخ والصياح وما إلى ذلك. لا، تعالوا إلى كلمة سواء، هذه دعوة فكرية عملية منطقية عقلائية حضارية في المعنى الذي نفهمه الآن، عصرية نقول عنها أو حضارية أيضا، هذه تمثل دعوة بهذا المعنى. أنتم لابد أن يكون هدفكم هو الوصول إلى الحق، ونحن أيضا نهدف إلى ما تهدفون إليه. إذن تعالوا نتناقش ونتحاور ونتحدث في الأمور التي بيننا وبينكم. نبدأ أولا من ماذا؟ من المشتركات. نبدأ من الكلمة السواء التي بيننا وبينكم. أنتم تقولون نحن نعبد الله الواحد الأحد، ونحن أيضا لا نعبد إلا الله، لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا أصل التوحيد، أصل الإسلام هو التوحيد. هنا يبدأ معهم من الأصول، مع الأمور الأساسية، مع الأمور التي هي مشتركة، مشتركة أيضا مع بقية الأديان. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذا أقروا بأنهم لا يعبدون إلا الله ولا يشركون به شيئا، فهذا شيء حسن وبداية جيدة مع أهل الكتاب. لماذا؟ لأن هذه تفتح المجال وتفتح الأبواب إلى ماذا؟ إلى سبل أخرى من النقاش والحوار الجدي الهادف الذي هدفه الوصول إلى الحق. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إذا لم يشركوا بالله، إذن لابد أن يقبلوا كلام الله ولا يقبلوا قول بعض الرهبان والقسيسين مثلا، الذين بعضهم شوه في الدين في الأديان الأخرى عند اليهودية والنصرانية، وحرفوا في كلام الله في التوراة والإنجيل وما شابه من الكتب التي أنزلت على الأنبياء السابقين. إذن إذا كنتم توحدون الله ولا تشركون بالله، إذن ترفضوا هذه التشويهات وتبدأوا بداية حسنة، وتقبلوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هنا أصل العدالة، هنا في مقابل التوحيد وما بعد التوحيد، هنا العدالة والعدل هو الأصل الثاني من أصول الدين الإسلامي. هنا لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، هنا هذه الربوبية بعضنا لبعض، هذا الموجود الآن في الساحة العالمية، في الساحة السياسية، في العالم، في الكون الآن، هو ماذا؟ هو أنه بعض الدول تريد أن تكون ربا لدول أخرى،
بعضها يكون سيدا والآخرين عبيد لديه، لا بد أن يطيعوا، لا بد أن يمتثلوا بما يسموه العالم الجديد والنظام الدولي الجديد وما إلى ذلك من تسميات، ونظام الشرق الأوسط الجديد وما إلى ذلك. هذه فكرتها من هنا تنبع، أن يتخذ بعضنا أربابا، يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله والعياذ بالله. أما الإسلام يدعوهم إلى أن لا يتخذ بعضنا أربابا، بعضنا بعضا أربابا من دون الله. إذن لا بد، إذا نحن أقررنا بالتوحيد لا بد أن نقر بالعدل، والعدل يقتضي أن نكون متساوين في التعامل، نتعامل بالمساواة وباحترام بعضنا بعض، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، مطيعين وخاضعين وخانعين وعلاقة السيد بالعبد، لا، إنما نكون بمستوى آخر من الأهلية والمسؤولية. فإن تولوا ولم يقبلوا كلمة الحق هذه فقل اشهدوا بأننا مسلمون. لابد أن نأتي أخيرا إذا تولوا عن الحق ولم يقبلوا هذه الدعوة بالحق وهذا الكلام النير المبارك الذي لابد أن يقبلوه إذا كانوا هم هادفين إلى الوصول إلى الحق، فإذا تولوا عن ذلك ولم يقبلوه فبالأخير ليس أمامنا إلا أن نقول اشهدوا بأننا مسلمون ومسلمون لأمر الله وخاضعون لله وحده لا شريك له، هكذا تقر لهم بعبادة الله الواحد الأحد وبالدين الإسلامي وتدعوهم إليه بهذه الطريقة. فإذا سدوا أبواب الجدال والمناظرة والنقاش العقلائي والعقلاني والهادف فلا يبقى أمامك إلا أن تترك معهم هذا الجدال وتقول اشهدوا بأننا مسلمون وكفى. وإذن هذه الآية وآيات أخرى وأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت سلام الله عليهم توضح هذا المعنى أيضا، ونسأل الله تعالى أن نكون من الملتزمين بالمناظرة الصحيحة السليمة الهادفة مع من خالفنا سواء في نفس الدين أو مع الأديان الأخرى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.
رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. رباه رفقا بهذا المسرف الجاني، لا تأخذني بإسرافي وعصياني، إني مقر بعصياني ومعترف أن المعاصي بين الناس عنواني. لكنني تبت والأيام تشهد لي بعودتي لمصلاتي وقرآني، لا علم لي غير أني قد عزمت على هجر الذنوب وعصياني لشيطاني. فارفق بحالي ولا تجعل معاني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار في على الأرائك ينظرون. إن الأبرار لفي نعيم على تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليهم حافظين صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
صلي يا ربي على محمد
محمد
و وعلى آل النبي آل محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. موضوع البحث هو علامات الشقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. روى إمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام عن أبيه محمد بن علي الباقر عن أبيه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن أمير المؤمنين عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الرزق والإصرار على الذنب. السعادة والشقاء مفهومان متقابلان، كل منا يحرص على أن يكون من السعداء، وكل منا يسعى على أن لا يكون من الأشقياء. ولا ريب أن المقصود من السعادة والشقاء ليست السعادة والشقاء في عالم الدنيا، وإنما المقصود أن يكون الإنسان سعيدا يوم القيامة، أن يكون الإنسان سعيدا في عرصة الحساب، وأن لا يكون الإنسان شقيا في تلك المواقف. إذن مسألة الشقاء مسألة يسعى كل أحد لأن يفر منها، ولا يرغب أن يعد في عداد الأشقياء، بل يأمل أن يكون من السعداء. كيف يمكن للإنسان أن يعلم أنه من السعداء أو يعلم أنه من الأشقياء؟ هل هناك من علامة يمكن للإنسان من خلالها أن يحرز عده في عداد الأشقياء أو عده في عداد السعداء؟ هذا ما تجيب عليه هذه الرواية المباركة، فإن هذه الرواية الشريفة تشير إلى أن الإنسان هو الذي يقرر أنه من السعداء أو أنه من الأشقياء. فإذا كان الإنسان ممتلكا لصفة من الصفات الأربع التي تضمنتها هذه الرواية، أو متصفا بواحدة من هذه الصفات التي جاءت فيها، فضلا عما لو كان مستجمعا لجميع هذه الصفات، فإنه يعد من الأشقياء. أما من لم يكن فيه شيء من هذه الصفات فلا ريب في أنه لن يكون في عداد الأشقياء، بل على العكس تماما سوف يكون في عداد السعداء حينئذ. ما هي الصفات التي إذا توفر بعضها أو توفرت بأكملها في فرد كانت موجبة لوسم ووصف هذا الإنسان بأنه شقي؟ ذكر النبي صلى الله عليه وآله أربع. الأولى قال عبارة عن جمود العين، والمقصود بجمود العين مقابل بكائها، وكما لا يخفاكم العين إنما تبكي لأحد سببين، لأن العين إما تبكي تضرعا ورغبة وخوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أن العين تبكي شكرا لله عز وجل. العين تبكي تضرعا خوفا مناجاة عندما يقف العبد بين يدي ربه، وعندما يصف قدميه فيبدأ يتضرع بين يدي مولاه ويبدأ يناجيه ويبدأ يتوسل إليه فيسأل منه ويأمل ويرغب أن الله عز وجل يقبل منه توبة أو يقبل منه استغفارا، أن الله عز وجل يهبه رحمة أو أن الله عز وجل يهبه نعمة أو أن الله يدفع عنه نقمة. فإذا يتضرع الإنسان، وحال تضرعه بين يدي الله سبحانه وتعالى تسيل عينه، ويكون ذلك السيلان علامة من علامات السعادة. في المقابل، إذا كان الإنسان ذا عين جامدة أو إذا كان الإنسان ذا عين لا تتصف بصفة السيلان، فإن ذلك علامة من علامات الشقاء. أو أن يكون بكاء الإنسان شكرا لأنعم الله عز وجل عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يفيض على عبده نعما ويهبه عطايا، فكيف يقابل العبد نعم الله عز وجل إياه عليه؟ هل يقابل نعم الله عز وجل إليه بجحود وكفران، أم يقابل نعم الله عز وجل عليه بشكر وامتنان؟ فهنا تسيل العين أثناء شكرها لله سبحانه وتعالى. إذن من لم تكن عينه سائلة لا في حال تضرع ولا في حال دعاء ولا في حال خشوع ولا في حال شكر، فإن هذه أول علائم الشقاء التي يبتلى بها الإنسان والمستجار بالله، جمود العين. وطبيعي جدا أن جمود العين لا يأتي من فراغ، وإنما هناك أسباب تؤدي إلى أن تصبح عين الإنسان جامدة فلا تتفاعل بين يدي الله سبحانه. العلامة الثانية التي يذكرها المصطفى صلى الله عليه وآله قسوة القلب. عندما يصير الإنسان قاسي القلب فلا يلين ولا يخشع ولا يتأثر ولا يتفاعل، يرى الفقير فلا يستشعر فقره، ويرى المريض فلا يستشعر ألمه، ويرى صاحب الحاجة فلا يعايش حاجته، لا يشعر لما يدور حوله، فلا يحس بالإخوان ولا بالجيران ولا بالأصدقاء ولا بالأحبة. هذا الذي أصبح يعيش حالة من القسوة، فما عاد يتأثر وما عاد يتفاعل وما عاد يتجاوب مع كل ما يجري حوله ومعه، فهذا أيضا يعيش حالة قسوة القلب. وقسوة القلب يا إخوان عقوبة ربانية، فقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن لله عز وجل عقوبات في الأبدان وغيرها، وما أصيب عبد كما أصيب في قسوة القلب. يعتقد البعض منا أن قسوة قلبه قوة أو أن قسوة قلبه شجاعة، ويغفل عن أن قسوة قلبه عقوبة عاقبه الله سبحانه وتعالى بها، لأن هذا صاحب القلب القاسي لا يستشعر لذة المناجاة ولا يستشعر حلاوة الدعاء ولا يتأثر عندما يقرأ القرآن، إذا قام بين يدي ربه لا يشعر لذة الصلاة ولا يستطعم حلاوة الصوم أو الاستغفار أو المناجاة، كل ذلك بسبب قسوة القلب، وهو يغفل عن أن قسوة قلبه عقاب الله عز وجل قد سلطه عليه. الله سبحانه وتعالى أراد أن يعاقبه فجعل عقوبته قسوة قلبه، وبقسوة قلبه قد حرمه الكثير الكثير، فعوضا عن أن يكون قريبا من ربه أصبح بعيدا عنه والمستجار بالله. إذن قسوة القلب علامة من علامات الشقاء، فمن كان قاسي القلب فذاك يعني أنه شقي والمستجار بالله. بعد العلامة الثالثة وشدة الحرص في طلب الرزق، يعني هذا لا يرى إلا نفسه ولا يستشعر غيره، كأن ماله له فقط، يعتقد أن ما يجنيه إليه، وليس لفقير في ماله حق، وليس لمحتاج في ماله رزق، وليس وليس حرصه فقط على تحصيل المال إلى نفسه من دون أن يكون لآخرين من المؤمنين في ذلك حق، مع أن في الرواية إن الله عز وجل يعبر عن ذلك الذي يجعل رزقه خاصا به فلا يكون للمؤمنين فيه حق، فلا يكون للمؤمنين فيه حق، يعبر عنه عز وجل بالخائن. الخائن كل من لم يكن في ماله حق للمؤمنين، تعبر عن الروايات الشريفة بالخائن. هذا أمر. أخيرا والإصرار على الذنب، يرتكب الذنب وعوضا عن أن يتوب أو عوضا عن أن يستغفر أو عوضا عن أن يرجع، تراه يصر على الذنب بعد الذنب بعد الذنب. إذن بعلامات أربع إذا وجدت عند إنسان مجتمعة فهذا أشقى الأشقياء، ولو وجدت واحدة منها عند عبد كان ذلك علامة شقائه، فمن كان يعاني قسوة القلب فهذا شقي، ومن كان يعيش إصرار الذنب فهذا شقي، ومن كان يعاني جمود العين فهذا شقي. إذن الرواية تعرفنا الشقي، ومن خلال ذلك يمكن لكل واحد منا أن يقرر هو من السعداء أم أنه من الأشقياء. يبقى عندنا هل أن هذه العلامات التي يصاب بها الإنسان علامات اختيارية أم أنها علامات إجبارية؟ قد يعتقد البعض أن إصابة الإنسان بهذه الصفات قضايا قهرية، يعني كون الإنسان قاسي القلب ليس أمرا باختياره، وإنما هو أمر خارج عن إرادته، أصبح أمرا قهريا قد وقع عليه من دون أن يكون له في ذلك يد. لا يا إخوان، هذه الأسباب أسباب اختيارية، الإنسان بنفسه إن شاء أن يصاب بها أصيب بها، وإن شاء أن يدفعها عن نفسه دفعها عن نفسه. سوء اختيار الإنسان سبيل إلى إصابة الإنسان بهذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل إلى وقوع الإنسان في هذه الأمور، سوء اختيار الإنسان سبيل لاتصاف الإنسان بهذه الأمور. ولذلك لو لم يكن الإنسان سيء الاختيار لا يمكن أن يكون الإنسان متصفا بشيء من هذه الصفات. إذن سعادتنا وشقاؤنا بأيدينا، فمن أراد منا أن يكون سعيدا فلينتخب الطريق السليم، ومن أراد منا أن يكون شقيا فسوف ينتخب الطريق الشائك، وبالتالي سوف يكون سيء الاختيار، وطبيعي جدا أن يكون ذلك سببا إلى شقائه. ولعل من أبرز علامات الشقاء حرمان التوفيق، أن يكون الإنسان محروم التوفيق، كل عمل وكل طاعة توفيق من الله عز وجل. قد يكون الإنسان بعيدا كل البعد عن كثير لكنه فاقد للتوفيق، حضور صلاة الجماعة توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء، الاستماع للدعاء توفيق، والإنسان إذا لم يوفق لذلك فهذا شقاء، بكاء الإنسان في الدعاء توفيق، وعدم سيلان الدموع على الخد فهذا شقاء، إمكان الإنسان من دفع الصدقة توفيق، وعدم إقدام الإنسان على ذلك فهذا شقاء. علامات السعادة توفيق الله عز وجل لعبده. إذا كان العبد موفقا لقضاء حوائج الإخوان ولأداء الجماعات وللمناجات ولقراءة القرآن ولدفع الشهوات ولغير ذلك، فهذا من السعداء. بينما إذا سلب الإنسان التوفيق أعاننا الله وإياكم كان ذلك من الأشقياء. لذا علينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لطاعته، وعلينا فعلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى توفيقه لدفعنا عن معصيته، فإن طريق السعادة توفيق من الله عز وجل، كما أن طريق الشقاء حرمان منه سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا عندك من السعداء ولا تكتبنا من الأشقياء. آمين رب العالمين، وصل على محمد وآله الطاهرين.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد العبيدان. دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص من الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، السلام عليكم، أهلا بكم. ها نحن نلتقيكم على بركة الله في حلقة أخرى من البرنامج، عنوان قصتها هو كان السيد متحررا من الأغلال. كانت موعظة السيد حسن المدرس مختصرة، نصها هو: يجب أن تكون روح المرء متحررة من كل قيد وأسر، فبذلك وحده يستطيع حفظ إنسانيته وحريته. نقل الفتى هذه الموعظة لصديق له مقرونة بالسؤال عن سر تأثيرها في قلبه، فهزت الموعظة قلب الثاني أيضا. أراد أن يبين له سمو الحقيقة التي تتضمنها ويحدثه عن سر تأثيرها. تابع صاحبه حديثه وهو يخبرنا عن تتمة هذا الحوار، فقال: انتظرت أن يخبرني صاحبي عن هذه الكلمة الموعظة التي نفذت إلى قلبه وقلبي بكل هذه القوة، ولكن انتظاري طال دون أن ينطق صاحبي بشيء، كأنه كان هو أيضا ينتظر أن أسأله عنها، ولعله كان يرى في ذلك صونا لها من الابتذال، وهو يراها جوهرة ثمينة. لقد أراد أن يعرف صدق طلبي لها، وبين انتظاره وانتظاري لم أجد مناصا من أن أقطع الانتظار بالسؤال عنها، بعدما شوقني لمعرفتها طبيعة حديثه عنها، فسألته أن ينقلها لي، فأجاب: إن موعظته رحمه الله كانت ضمن خطاب له لطائفة من السياسيين، قال فيه: يجب أن تكون روح المرء متحررة من كل قيد وكل ما يأسرها، فبذلك وحده يستطيع المرء أن يحفظ إنسانيته وحريته. لا أخفيكم أعزائي المستمعين أن هذه الموعظة
هزتني من الأعماق ونفذت بسرعة إلى قلبي، وكأني أسمعها للمرة الأولى، ولكنني كنت قد قرأتها من قبل وتأثرت بها، ولكن تأثري هذه المرة كان أشد وأشد. هذه الموعظة تعبر عن إحدى أمهات حقائق العبودية الحقة لله تبارك وتعالى. إنها تصرح بحقيقة سلوكية مهمة، هي أن الإنسان لا يمكن أن يكون عبدا لله حقا ما لم يكن حرا حقا من الخضوع لأي قيد أو غل، سواء كان هذا القيد رغبة في شيء من حطام الدنيا المعروف، أو خشية من أحد أو من شيء. فالتحرر من أي من القيود يفتح أمام الإنسان آفاق التحلي بمرتبة أسمى من مراتب العبودية الحق لله عز وجل. والعكس صحيح أيضا، فإنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال صاحبي إن تأثير أي موعظة في القلوب رهين أمرين: الأول يرتبط بصاحب الموعظة، والثاني بالمخاطب بها. فإذا كان الواعظ متعظا بما يعظ، صدرت موعظته عن قلبه وليس عن لسانه، وعندها تنفذ إلى قلب الآخرين وليس إلى عقولهم وحسب. ولذلك نرى أن بعض مواعظ الصالحين أكثر تأثيرا في قلوب العباد من بعضها الآخر، والسر هو أنهم كانوا أشد عملا واتعاظا بالبعض الأول دون بعضها الثاني. ولذلك كانت جميع مواعظ أئمة أهل البيت عليهم السلام وسيدهم الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله والأنبياء مؤثرة بالغة، لأنها صادرة عن أناس كاملين سبقوا الآخرين إلى العمل بها قبل أن يعظوا الناس بها. ولذلك أيضا كان كل كلامهم نورا. حدث صاحبه عن هذه الحقيقة، ثم عرج على مقام السيد المدرس صاحب الموعظة التي تأثر بها، فنقل له بعض مواقفه التي تكشف عن شدة التزامه بهذه الموعظة. وكان صاحبه يصغي لحديثه بتأثر بالغ، قال: كان السيد المدرس رحمه الله متحررا من الأغلال، ولذلك كان يسهل عليه القيام بما يراه واجبا فيه رضا معبوده تبارك وتعالى مهما كانت التبعات. جاءه يوما أحد أعوان رضا خان الذي كان يملك يومئذ كل أسباب القوة، وهو يحمل إليه مبلغا كبيرا من المال 10,000 تومان، وهو ما لم يكن يحلم به الكثيرون يوم ذاك. قدمه له هدية ليسكت، فأجابه السيد: ضع المبلغ هنا واذهب إلى سيدك رضا خان، وقل له إن المدرس سينفق آخر دينار من هذا المبلغ للقضاء عليك، فإن رضي بذلك فحسن، وإلا فتعال وخذ المال من حيث وضعته. وبالطبع أخذ الرجل المال فورا وذهب يائسا من استعباد هذا الرجل، لأنه كان حرا من كل قيد وغل، ولذلك لا يعبد إلا الله تعالى. سأله صاحبه عن الأمر الثاني في سر التأثر بالموعظة الصادقة والمرتبط بالمخاطب بها، فأجاب: الأمر الثاني إن للمواعظ أهل، فهي تنفذ للقلب المستعد لاستقبالها، وسأله ثانية ما الذي يجعل القلب مستعدا للاتعاظ، فأجاب: إنه التطهر، تطهير القلب بالأعمال الصالحة، والإنفاق في سبيل الله من أنجع الوسائل في التطهير وفي استقبال المواعظ الإلهية. أما سمعت بقاعدتي قدموا بين يدي نجواكم صدقة؟ سرح ذهن صاحبه فيما جرى قبل أيام، قبل أن يقرأ موعظة السيد المدرس. كان قد قدم قبل ذلك معونة لصديق له ولم يخبر أحدا بذلك، ولم يخبر صاحبه أيضا بذلك، فإن أصدق الصدقة ما كانت في الخفاء، فاكتفى بشكر قلبي لله تعالى على ما أراه سريعا من ثمرة جليلة لما أنفقه في سبيل الله. أجل، وهنا يكمن سر تأثير المواعظ الصادقة في قلوب البعض وعدم تأثيرها في قلوب آخرين، رغم أن أصحاب هذه المواعظ هم خير الواعظين. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، كانت هذه القصة بعنوان كان السيد متحررا من الأغلال. دمتم بألف خير.
سابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. إيران تؤكد أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي. أكثر من 80 شهيدا منذ فجر اليوم، والجيش الصهيوني يعلن بدء احتلال مدينة غزة. عدوان إسرائيلي جديد على ميناء الحديدة غرب اليمن. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الأحادية الأمريكية وممارسات الكيان الإسرائيلي تهددان السلام العالمي، معتبرا أن التعاون بين الدول النامية في الأطر متعددة الأطراف أصبح ضرورة لا خيار. عرقشي وفي افتتاح المؤتمر الوطني الثاني لإيران ومنظمة التعاون الاقتصادي إيكو قال إن ما كانت إيران تحذر منه منذ سنوات أصبح اليوم حقيقة معترفا بها من جميع الدول، وهو أن الكيان الإسرائيلي يعد